أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر الماتن فيما تقدم أن العلم بالصلاة يستدعي بيان أمور، يستدعي بيان أربعة أركان، وكان الركن الأول في المقدمات وهي سبع. كانت الأولى في أعداد الصلاة، والثانية في المواقيت، والثالثة في القبلة، والرابعة في لباس المصلي. كل ذلك قد تقدم. ويقع الكلام الآن في المقدمة الخامسة وهي في مكان المصلي. وصل الكلام والبحث إلى قوله ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه. الكلام في صلاة الرجل والمرأة في مكان واحد، مع تقدم المرأة أو كون المرأة بحذاء الرجل، بلا فرق بين الفريضة والنافلة. طيب، فلا يجوز للرجل أن يصلي وإلى جانبه امرأة، ولم يكن هناك حائل بينهما، يعني شيء يفصل بينهما، وإلا لو كان هناك حائل فلا بأس كما سيأتي. مع لحاظ أن التقييد بكون المرأة تصلي، يعني سواء المرأة إذا كانت نائمة، قائمة، جالسة، فهذا لا يضر. الكلام أن تصلي المرأة متقدمة على الرجل أو بحذاء الرجل. وكذا إذا كانت صلاة المرأة فاسدة، مرأة تصلي بجانب رجل لكنها ماذا تصلي صلاة فاسدة لنفرض، أو كانت لا تصلي صلاة الأموات مثلا، لأن صلاة الأموات ليست صلاة حقيقة. إذن لابد أن نحافظ على كون أن المرأة تصلي، سواء كانت صلاتها صلاة فريضة أو نافلة، وكانت متقدمة أو محاذية، ولم يكن هناك حائل. والبعض من العلماء قيد بالعمد، قال بحيث لو لم يكن ملتفتا صحت صلاته. يعني البعض قيد بهذا القيد أن يكون ملتفت عامد، يعني يأتي يصلي وأمام امرأة تصلي أو بحذاء امرأة تصلي. طيب، أمامه شنو معنات أن تصلي أمامه؟ هذه مهمة جدا أن نعرف ذلك. تصلي أمامه أي تصلي بين يديه، أمامه بين يديه، مثل ما أنت بالصف الثاني اللي أمامك يصلي بين يديك، صحيح؟ هذا أمامك. و لماذا هذا الأمر بين يديه؟ لو كان هناك فاصل أو بعد بمقدار 10 أذرع فلا يضر. لو كانت امرأة واقفة بعيدة بمقدار 10 أذرع تصلي أمام الرجل، هذا لا يضر، لابد أن تكون أمامه. معنى أمامه أن تكون بين يديه، أن يكون الفاصل أقل من 10 أذرع كما سنبين. زين. ويجوز للمرأة أن تصلي خلف الرجل وإن كانت تطأ ثوب الرجل حتى لو بهالمقدار، يعني أن لا تكون مساوية له ولا متقدمة عليه. إنزين، التأخر، يقول التأخر حتى لو كانت تطأ ثوب الرجل، إذا صدق أنها تصلي متأخرة فبالتالي الصلاة صحيح. يقول ولا يجوز أن يصلي وإلى جانبه امرأة تصلي أو أمامه، سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة. سواء صلت بصلاته أو كانت منفردة، يعني سواء كانت محاذية له تأتم به، يعني هاي تصلي بصلاته، أو لأن الذي تصلي بصلاة الرجل لابد أن تكون مؤتمة به. مؤتمة به ما نقدر نفرض فرض التقدم، فإذا لا يبقى إلا فرض ماذا؟ المحاذاة، أن تكون محاذية. أو كانت لا تصلي منفردة، وهذا واضح. طيب، وسواء كانت محرما، يعني واحد يقول هذه والدتي أو هذه أختي، زين، لا ماكو فرق. المحرم التي لا يحل نكاحها كالأم والأخت والبنت، أو كانت أجنبية. طيب، هنا بحث، هل للبلوغ دخل في الحكم؟ يعني الآن التي تصلي أمامي صبية أو لا؟ الصبي بناء على مشروعية عبادات الصبي هو الذي يصلي وأمامه امرأة، هل هذا الحكم مختص بالبالغ أم لا؟ يشمل أيضا من كانت صلاته مشروعة كالصبي والصبية، طبعا لابد أن يكون مميز. مشهور العلماء قالوا لا، الحكم مختص بماذا؟ بالبالغ. زين، فما في منع ولا كراهة فيما لو حاذت الصبية الرجل. زين، وذهب البعض من العلماء إلى عدم دخل البلوغ في هذا الحكم على العموم. وسواء كانت محرما أو أجنبية، وقيل بالجواز مع الكراهة، يجوز على كراهة. طبعا القائل بهذا كثير، زين، هذا الجواز مع الكراهة شو يسمونه هذا الخطاب؟ خطاب تنزيهي، الخطاب التنزيهي، أنه لا يجوز إذا كانت امرأة بالغة، وأما إذا صبية فيجوز لكن مع الكراهة، أو كان صبيا وكانت امرأة تصلي فيجوز له أن يصلي لكن مع الكراهة. وقيل ذلك مكروه، وهو الأشبه، الأشبه بأصول المذهب وإطلاق الأدلة. منشأ النزاع ومنشأ الكلام في هذا البحث هو ماذا؟ يرجع إلى اختلاف الأخبار، والأخبار في المقام زين على طوائف ثلاثة. بعض الطوائف يظهر منها المنع عن صلاة المرأة أمام الرجل أو محاذية له، ومنها ما يتضمن الجواز، فلو كان يتضمن الجواز زين فبالتالي يحمل الجواز على الكراهة كما قلنا، ومنها ما تضمن التفصيل. على العموم هذا بحث في الروايات لا نتعرض له. يقول ويزول التحريم أو الكراهية. ليش قال التحريم أو الكراهية؟ لأن في قولين في المسألة، الأغلب قالوا بالتحريم، ومعنى التحريم شنو؟ بطلان الصلاة. أو الكراهية قلة ثواب الصلاة. إذا كان بينهما حائل، هناك شيء يحول بينهما، كما في بعض المساجد يحطون ستارة أو بردة أو شيء، أو كان الفاصل بينهما 10 أذرع، ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع. شوف، ولو كانت وراءه، يعني المرأة كانت وراء الرجل، بقدر، مش كثر المقدار، ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه، يعني هي عندما تسجد يكون رأسها وموضع المسجد مالها محاذي لرجل الرجل، فهنا لا منع. طيب، الماتن ذكر أمرين يرتفع بهما الكراهة أو المنع. الأول وجود الحائل بينهما، هذا ذكرنا. انزين، الحائل سواء كان الفصل بينهما شبر، أقل من شبر، إذا كان هناك حائل فلا بأس، حتى لو كان الفصل بينهما أقل من شبر لكن هناك بردة أو طربال مثل ما يحطون في بعض المساجد، فهنا لا بأس. وسواء كان الساتر مانعا من المشاهدة أو غير مانع من المشاهدة، كما في بعض المساجد يحطون جام، فهنا جام ويرى النساء لكن بينهما حائل. لكن وقع البحث هل العمى أو الظلمة أو تغميض العينين زين حائل أم ليس حائل؟ أطبق العلماء بأن الظلمة مثلا في مكان ظلام ما أشوف المرأة، لكن المرأة تصلي أمامي أنا بس ما أشوفها، أو كان مثلا الرجل أعمى ويعلم بوجود المرأة أمامه، أو كان مثلا لنفرض أنه يغمض عينيه لكي لا يرى المرأة، هل هذا يعد حائل؟ أطبق العلماء على أن هذا ليس بحائل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني البعد 10 أذرع. قلنا الماتن ذكر أمرين ليرتفع بهم المنع أو الكراهة، الأول وجود الحائل، الثاني 10 أذرع. زين، هذه 10 أذرع هل فيها خلاف؟ يقولون هذا لا خلاف فيه بين علمائنا. ثم بعد ذلك قال ولو كانت وراءه بقدر ما يكون موضع سجودها محاذيا لقدمه سقط المنع. والبعض قال بتأخرها بمقدار مسقط الجسد. أقول شنو الفرق بينهم؟ شنو الفرق بين عبارة المصنف وهذه العبارة؟ كما يتضح لا فرق بينهما، تفنن في العبارة. لماذا؟ التي تتأخر بمقدار مسقط الجسد وين راح يكون سجودها؟ محاذيا لقدمي الرجل. فإذا لو شفتوا عبارات في بعض كتب المتقدمين أنه يفرض أنه يقول لا بأس إن كان موضع السجود محاذيا لقدم الرجل، والبعض الآخر يقول يجوز إذا كان بينهما موضع مسقط الجسد، فالأمر واحد وإنما هو تفنن في العبارة. ولو حصل يعني المرأة والرجل في موضع لا يتمكنان من التباعد، صلى الرجل أولا ثم المرأة. لنفرض أن المرأة والرجل حبسا في حبس واحد وكان الحبس ضيقا فلا يمكنهما التباعد، أو كان الأمر مثلا لنفرض أنه فرضية بأنه كانت المرأة تخاف من التباعد ولا تتمكن أن تبتعد عن الرجل حتى بمقدار 10 أذرع. زين، تخاف منطقة مثلا لنفرض أنه فيها أسود، فيها حيوانات مفترسة، فيها ناس قطع طرق، هذه تخاف أنها تتقدم فإذا هذه تخاف أنها تصلي تتأخر عنه تصير وراء
ما يتصور.
نعم، فبالتالي بأي فرضية من الفرضيات حصل في موضع واحد ولم يمكن التباعد، الآن شو أنت بتصورونها كيفكم أنتو؟ زين، بأي وضع؟ قال صلى الرجل أولا ثم المرأة. طيب، الآن صلى الرجل أولا يعني لابد للمرأة من إحراز فراغ الرجل من الصلاة كي تشرع في الصلاة، لأنه لا يجوز لها أن تصلي ماذا؟ والرجل يصلي وتكون محاذية له أو متقدمة عليه ولو في أبعاض الصلاة كمثلا آخر سجدتين أو في التشهد، فلا بد أن تحرز الفراغ. هذا هو مقتضى الأخبار ما أتى في الأخبار، لكن لماذا أنه يصلي الرجل أولا ثم المرأة؟ خب تصلي المرأة أولا ثم الرجل. يقول هذا جمود على النص، النص ورد به الكيفية. طبعا النساء يزعلون كيفهم، لكن النص ورد يصلي الرجل أولا ثم تصلي المرأة بعد فراغ الرجل، حملها بعض الأساطين على الأولوية، الأولى أن الرجل هو الذي يصلي. إنزين، لكن لو صلت المرأة أولا ثم الرجل صلى بعد فراغها فكلتا الصلاتين صحيحة ولا بأس بذلك. إنزين، يقول ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس. الآن بدينا في بحث جديد ومطلب جديد. هذا المطلب تابع لشرائط المكان. احنا وين كان بحثنا؟ شرائط المكان في مكان المصلي. هذا تابع له لأنه سيتحدث عن ماذا؟ موضع النجاسة. لا بأس يعني لا يشترط، ولا تكون النجاسة مانعة من صحة الصلاة. هذا معنات لا بأس، يعني لا نشترط ذلك. أن يصلي الرجل، المرأة، الصبي، الصبية، كل من كانت الصلاة في حقه مشروعة لا بأس أن يصلي في الموضع، يعني في مكان المصلي. لنفرض أنه أنا في غرفة، الغرفة كلها نجسة إلا هذا الموضع طاهر اللي أنا بصلي فيه، فإذا هذا خارج عن محل الكلام. فإذا عندما يقول في المكان يعني في مكان المصلي، وسنبين الآن معنى مكان المصلي. مكان المصلي لا عدة تعاريف، وأنا ذكرت في الدروس السابقة مهم جدا في الفقه أن نفهم اصطلاح الفقهاء ومفاهيم الكلمة. عندما يقول مكان المصلي مو المكان الذي الغرفة التي يصلي فيها، لا، مكان المصلي هو الموضع الذي ماذا يقف فيه المصلي وتقع فيه المساجد السبعة. طيب، بعض الفقهاء عرف مكان المصلي بأنه مسقط كل البدن، يعني هذا تأخذ لنفرض أنه مثلا ذراعين من سجوده إلى أخمص قدميه، إنزين إلى كعب القدمين موقفه، هذا كل شنو؟ هذا مكان المصلي. البعض قال لا، ما الموضع الأرض أو الموضع الذي يمس البدن والثوب، بحيث هذا الفراغ اللي تحت بطنه لو ثوبه ما يصيبه بالتالي هذا ليس من مكان المصلي. والبعض قال لا، المراد بمكان المصلي خصوص المساجد السبعة بس، زين، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين. نشوف العبارة، يقول ولا بأس أن يصلي في الموضع النجس. أقول شنو المراد من النجس؟ سواء كان نجس أو متنجس، يعني كلاهما. أحيانا يطلق الفقهاء النجس ويراد منه ماذا؟ المتنجس أيضا. بعد أن حكم الماتن بجواز الصلاة في الموضع النجس، الآن بدأ بتقييد. الآن شوف القيود، هذا الحكم ذكر لقيدين. إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه، هذا القيد الأول، يعني لا بأس متى؟ إذا كانت فإذا هذا مقيد لا بأس، يعني لا نشترطه إذا كانت، وإما إذا تتعدى فحينئذ لا نشترط بطهارة المكان. القيد الأول، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه. أقول هذه من شرائط المكان ولا من شرائط لباس المصلي؟
من شرائط لباس المصلي.
إيش يذكرها في المكان؟
لأنه متعلق.
أحسنتم، لأنه الأرض النجسة، لو لم تكن نجسة لما تعدت النجاسة إلى الثوب، فيشترط طهارة الأرض ماذا؟ وهي مكان المصلي. واضح؟ لا يقول قائل بأن هذا من شرائط لباس المصلي طهارة الثوب وطهارة البدن. نقول نعم، هذا من شرائط لباس المصلي كما ذكرت، ولكن لولا أن الأرض نجسة والنجاسة تتعدى لما تنجس الثوب والبدن. فإذا مرجع هذا الكلام إلى شرائط مكان المصلي، أي الموضع الذي يصلي فيه. طيب، إذا كانت نجاسته لا تتعدى إلى ثوبه ولا إلى بدنه، يعني نفهم من الكلام شنو؟ إذا كان الموضع نجس بنجاسة لا تتعدى فحينئذ تصح الصلاة وتجوز الصلاة. كما لو كانت النجاسة جافة أو كانت رطبة رطوبة غير غير مسرية لا تسري. إنزين فالصلاة تكون صحيح. الثاني القيد الثاني وكان موضع صحيح الجبهة طاهرا، خصوص الجبهة يكون الموضع طاهر. لا تقول بأنه في موضع الجبهة خب أكو نجاسة لكنها جافة، نقول لا، يشترط طهارة موضع، يعني يختلف. فأصبح الكلام ماذا؟ مكان المصلي لا بأس أن يصلي في الموضع النجس بالقيدين، في مكان المسجد الذي هو الموضع الذي يضع الجبهة عليه لا بد أن يكون طاهرا، فلا يصلح أن يكون متنجسا لا بنجاسة متعدية، هذا واضح، ولا بنجاسة غير متعدية، ولا أن تكون جافة، واضح، لا بد أن تكون طاهرة. طيب ما هي الجبهة؟ هو من قصاص الشعر إلى طرف الحاجب أو طرف الأنف الأعلى، هذا طولا وعرضا، إنزين، اللي هو ما بين الجبينين، يعبرون عنه بالجبينين،
موضع متساوي يعني.
إيه الموضع المتساوي الذي يقع عليه موضع السجود.
سيدنا عفوا، مسجد الجبهة لازم كله يكون طاهر، يعني إذا نص نجس نص الثاني طاهر ويقدر.
لا فيه. الموضع الذي يضع الجبهة عليه، لنفرض أنه كان هناك دم أو عند حادث فوضع الجبهة على هذا الموضع، التربة أو الأرض، وضع جبهته على الأرض على هذا الموضع، هذا يشترط أن يكون طاهر وذاك يشترط أن يكون طاهر، هذا لا يضر. يعني موضع الجبهة ما تقع الجبهة عليه حال السجود، والمراد من وقوع الجبهة بعض الجبهة، لأن كل الجبهة ما يمكن أن تقع على موضع السجود، صحيح، لكن بمقدار، نعم، حتى لو التربة كبيرة ما يقع الكل، ما يقع، يعني يقع هذا الموضع. وإذا كان هذا الموضع كما تقدم ذكرنا، إذا كان فيه دم أو شيء لا يمكنه إزالته فيصلي على هذا الجانب أو يصلي على هذا الجانب الأيمن أو الأيسر من الجبهة، هذا أين يقع؟ هذا الذي يقع لا بد أن يقع على موضع طاهر. هنا لا بد أن أشير إشارة، بعض العلماء أجاز السجود على الأرض والبواري والحصر المتنجسة بالبول، إذن كيف يمكن الجمع بين هذين الأمرين؟ أنتم تقولون بأنه موضع الجبهة موضع السجود لا بد أن يكون طاهرا غير نجس حتى بنجاسة جافة، والعلماء بعضهم يجيز الصلاة والسجود على الحصر والبواري، زين، بل على الأرض المتنجسة بالبول، كيف يمكن الجمع بينهما؟ الجواب أنه حينما أجاز إنما أجاز فيما لو أشرقت الشمس على هذه الأرض أو على هذه البواري، كما تقدم في قضية المطهرات، الشمس من المطهرات فتكون الأرض طاهرة، فلا يذهب عليكم إن قرأتم في الكتب الفقهية لا تظنوا بأن هناك تناقض، كيف أنتم أيها الفقهاء تشترطون طهارة موضع السجود ثم تجيزون السجود على الحصر والبواري والأرض المتنجسة بالبول؟ نقول إنما أجازوه لأنه بلحاظ أن هذا الذي يقرأ فقيه ويعرف بأن الأرض بأن الشمس إذا أشرقت على الأرض وعلى البواري وعلى هذه الحصر الأرض من المطهرات فتكون طاهرة، فهو لم ماذا يعني يقول بأنه يجوز السجود على الموضع النجس، زين، واضح، بس هذا يكون في ذكركم. زين، البعض أجاز ماذا؟ السجود على الجص الذي يوقد عليه بالعذرة. قبل في زمان أول ما كان أكو وقود، وخشب غالي، الإنسان يشتري خشب، فكانوا يسوون الجص ويسوون النورة وكذا، يوقدون، فيوقدون بماذا؟ بالعذرات وببعض الروث وبعض القضايا اللي هي مخلفات الحيوان والإنسان، فكيف تجيزون السجود على ماذا؟ حتى في بعض الروايات كانوا يأخذون عظام الموتى، عظام، ويوقدون بها، زين تصير خوش جمر، يوقدون بها لماذا؟ لعمل الجص والنورة وغير ذلك. زين، بل أكثر من ذلك، كان المسجد يجصص بهذا الجص، المسجد يعني مكان السجود يروحون يجصصونه على أساس الأرض لا تصبح تراب وتثير غبار أثناء السجود وأثناء الصلاة، فيجصص بأي جص؟ الجص الذي يوقد على العذرة وعلى عظام الموتى. فإذن كيف تجيزون السجود على هذه الأمور؟ والجواب أنه سئل الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأن هناك من يجصص المسجد بالجص ويوقد على هذا الجص، صناعة الجص تحتاج إلى نار، بالعذرة وعظام الموتى، فقال عليه السلام إن الماء والنار قد طهروا الجص فهو طاهر وليس نجس. إنزين، شنو المراد هنا من الطهارة؟ إذا تذكرون من المطهرات شنو؟ الاستحالة، لأن النار تحيل الشيء من صورة إلى صورة أخرى، الخشب يتحول إلى رماد، وهكذا بقية القضايا تغير في الصورة النوعية وإن كانت المادة موجودة، ولكن الاستحالة من المطهرة. إيه يجصص عليها العذرة وعظام الموتى، مو يسوون الجص، فلما يوقدون ماء وجص ويوقدون تحت بالعذرة فيختلط به، واضح؟ إنزين، خلنا ننبه تنبيهين. طبعا هذا الكلام هو الكلام منسوب إلى صاحب المسالك، يقول المراد من الرواية أن العذرة والعظام قد استحالتا بالنار وتحولتا إلى رماد، والاستحالة لا شك ولا ريب في أنها من المطهرات، فيكون السجود على الجص الذي أوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يكون هذا طاهرا وإن كان مختلطا بذلك الرماد. طيب، تنبيهين. التنبيه الأول أن النزاع هنا إنما هو في ماذا؟ في النجاسة ماذا؟ غير المتعدية. المتعدية واضح، زين، لأنه لو كانت متعدية إلى البدن والثوب تبطل الصلاة. فإذا النزاع وين؟ النزاع في النجاسة غير المتعدية. هل يجوز على تفسيرنا إحنا في مكان المصلي؟ تذكرون أن البعض قال مكان المصلي كله لازم يكون طاهر، زين، في النجاسة المتعدية خب واضح، في النجاسة غير المتعدية هنا موضع النزاع. البعض قال لا، كل الموضع لابد أن يكون خالي من النجاسة. البعض قال ماذا؟ المساجد السبعة. والبعض قال ماذا؟ مسقط كل البدن. واضح؟ إنزين، الأمر الثاني، هل يشترط طهارة مكان المصلي مطلقا أم لا؟ يعني سواء كانت هناك مماسة أم غير لم تكن هناك مماسة. زين، هذا بحث عن شرائط المكان. مثلا على سبيل المثال، أنا سجادتي كبيرة شوية أصلي عليها، هل لابد أن السجادة كلها طاهرة؟ زين أم لا؟ هذا هو أيضا موضع للنزاع، والأمر سهل إن شاء الله. يقول وتكره الصلاة في الحمام. الآن بدأنا في مكروهات مكان المصلي. المراد من الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه، لأن المكان الذي لا يغتسل فيه وإنما يذهب مكان الغائط والبول يسمى بيت الخلاء وليس الحمام. فالحمام المكان الذي يغتسل فيه، والمراد من كونه شنو؟ تكره الصلاة في الحمام، هو كون الحمام طاهر. لو كان الحمام نجس خب يأتي البحث السابق، متعدي وغير متعدي. لا، حمام طاهر يغتسل به، يغتسل فيه، هل تجوز الصلاة فيه؟ نعم، لكن على كراهة، قلة ثواب. البعض علل بتعليل في كتب القدماء، سترون ذلك، قال لأنه مأوى الشياطين، والبعض قال لأنه موضع كشف العورة، والبعض قال أنه محل النجاسة. كل هذه التعليلات غير معلومة، زين، مو ما لها دليل. فبالتالي الكراهة نعم توقيفية وهو قلة الثواب. البعض حاول أن يدخل هذا الكلام حول كلام احنا نعبر عنه بالاستحسانات، قال بأنه أنت في محضر المولى ولا بد من استقبال في أفضل مكان وفي نعم كلام جيد لطيف، هذا الكلام نحبه، لكن لا نعلم علة الكراهة. إذا كان الموضع طاهر غاية الأمر أنه يغتسل فيه، فبالتالي صلى فيه. لماذا مكروهة؟ لا نبحث عن لماذا في باب العبادات، وإنما الأمر توقيفي ويدل على قلة الثواب والتنزه عن الصلاة في هذا الموضع. هذا الأمر الأول، وتكره الصلاة في الحمام وبيوت الغائط. فصل، الحمام مكان الذي يغتسل فيه، بيوت الغائط بيوت الخلاء. طبعا لو كان بيت الخلاء طاهرا منجس كما قلنا، فهنا أيضا قلة الثواب. ومبارك الإبل، مبارك الإبل، شنو الفرق بين مبارك الإبل ومعاطن الإبل؟ أكو فرق بينهم، والفقهاء لما يعبرون تعبيراتهم جدا لطيفة، الملاحظين اللغة. مبارك الإبل هي التي تشمل مقام الإبل ليلا ونهارا، المكان الذي تبرك فيه وترتاح فيه، يعني بيوتها. معاطن الإبل هو الموضع الذي لا، الذي ماذا تكون في موضع الشرب للإبل، واضح؟ عبرون لتشرب عللا بعد نهل، يعني وحدة تلو الأخرى، يتعللون، الأولى تشرب ترتوي ثم تأتي الثانية ثم تأتي الثالثة. التعبير بالمبارك أولى من التعبير بالمعاطن كما عبر بعض الفقهاء معاطن. لماذا؟ لأن المعطن أخص من المبرك، واضح؟ فإذا تكره الصلاة في مبارك الإبل، في أي موضع الإبل تبرك فيه، فيشمل ليلا ونهارا. لماذا؟ لأن الإبل لا تشرب ليلا، عرفون هالمعلومة، وإنما ترتوي نهارا، بالليل ما تشرب. طبعا لعل مثل ما قلت لكم لاستقذار المكان، لأجل أنه مثلا تلوث المكان بالبول والروث، مع أن بول الناقة خير من ألبانها طاهر والروث مالها طاهر، مع ذلك هذا نهي تنزيهي كاشف عن خساسة المحل. يعني مثل ما قلنا الاستحسانات، أنه مكان لا يصلح للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى إلى آخره، فبالتالي نحن لا نبحث عن علل الأحكام. زين، أكو نص، هذا النص ورد عند العامة لم يرد عند الخاصة. علل النص بكراهة الصلاة في مبارك الإبل في هذا الموضع بهذا التعليل، بأن الإبل جن من جن خلقت، واضح؟ جن من جن خلقت، ألا ترونها إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؟ هذا ورد في روايات العامة. فإذا عللت الكراهة بهالكيفية، مكروه أن تصلي في مبارك الإبل لأن الإبل جن من جن خلقت، ألا ترونها، يعني ما تشوفونها أنها ماذا؟ إنزين، إذا نفرت كيف تشمخ بأنفها؟ إنزين، تشمخ بأنفها يعني كأنه دليل أنه كبر يعني مثلا متكبرا، من يشمخ بأنفه أن يرافع خشبة مثل ما يقولون. العموم والأمر سهلون. ومساكن النمل، إنزين مساكن النمل شنو هي؟ مو مساكن النمل يعني نملة ببيتنا ولا ببيتكم، لا، قرى. النمل عندهم ما شاء الله مستعمرات، وعندهم أماكن مثل القرى والبلدان الكبيرة تحت الأرض. هنا يكره الصلاة، الصلاة مكروهة. فالمراد من مساكن النمل هي أودية النمل وقرى النمل، حتى لو لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة. يعني حتى لو أنا الآن وقفت في وادي النمل وقرى النمل، زين، وهذه الحفر مالت النمل، لم يكن هناك نمل، أيضا الصلاة مكروهة. زين، يقول صاحب الجواهر، يقول ولعله من ذلك يمكن أن يتعدى إلى مطلق مساكن باقي الحيوانات. بعد صاحب الجواهر قال يعني لا تصلون في موضع يكون فيه مسكن مال الحيوانات، يعني لا خصوصية النمل، هذا يعني أنه ننسبه إلى قائله، بس يعني نرى الكتب شنو قايلين، لكن هو الذي قال ذلك رحمه الله. إنزين، الخامس من الذي يكره فيها المواضع، ومجرى المياه. مجرى المياه الموضع الذي تجري فيه المياه وإن لم يكن هناك مياه، كون مجرى مياه، إنزين، حتى لو لم يتوقع جريان المياه فيه، مثل واحد يقول خنصلي في هذا النهر الجاف، لا، الصلاة فضيلتها أقل، ثوابها أقل. والأرض السبخة، إنزين، الأرض السبخة التي يعلوها السبخ، المالحة، شايفها شلون أكو أرض تصير بيضة فوقها، إيه، مثل الملح وغير الملح، حتى هذا يصير مثل البودر الأبيض، كأن جص هو مو جص ولكن سبخ يسمونه. إنزين، أكو رواية عندنا أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أتى مع أصحابه فقالوا يا ابن رسول الله نصلي، فقال هذه أرض مالحة لا يصلى فيها. مراد من أرض مالحة أي أرض سبخة. طبعا أكو تعليلات من بعض الكتاب الفقهاء، البعض قالوا لأنها أرض لينة لا تقع عليها الجبهة، لا تتمكن عليها الجبهة. زين، على العموم في الأخبار، لاحظوا الأخبار الواردة في الأرض السبخة الواردة في كراهة الصلاة في هذه الأرض. يقول والثلج، السابع من المكروهات، الثلج يعني عطف على الأرض السبخة وأرض الثلج، واضح، لأننا نتكلم نحن في ماذا؟ في موضع الصلاة. يقول والثلج يعني وكذا تكره الصلاة في أرض الثلج. زين، وطبعا البعض ذكر أنه للعجز أن تمكن الجبهة عليها. زين، بعد جواز السجود على الثلج بعد فقد الأرض، لأن تدرون إحنا عندنا ما يصح السجود إلا على الأرض وما أنبتت. زين، إلا عند عدم التمكن، عند عدم التمكن هذا مذكور كيف ينتقل. فهنا بناء على عدم التمكن من الأرض وما أنبتت، إنزين، ونبات الأرض، فحينئذ لو جوزنا السجود على الثلج فيكره الصلاة في أرض الثلج. البعض عللها من الفقهاء لعدم تمكن المسجد أو الجبهة عليها، أصلا لو تحط الجبهة على الثلج راسك ينبط. العموم الأمر سهل إن شاء الله ما نقع في هذا الشيء. الثامن، وبين المقابر إلا أن يكون حائل ولو عنزة أو بينه وبينها 10 أذرع. قد يقال إن قوله بين المقابر لا يشمل القبر الواحد، لأن بين المقابر لازم وايد قبور كي يصدق بين المقابر، إذا قبر واحد يقول ما يشمل، ولا أقل، على الأقل قبرين حتى يصدق أنه يصلي بينهما، يقول صلى بين المقابر، أما قبر واحد لا يشمل. هذا الكلام مو صحيح. لماذا؟ لأن البينية، شوفوا، وبين المقابر البينية، وإن لم تصدق على القبر الواحد، زين، لأن ما تقدر تقول أنه بين قبر واحد، شنو بين قبر واحد؟ يقول بين قبرين، بين ثلاثة قبور، بين مقابر، ولكن المراد هو شنو هنا؟ كراهة الصلاة إلى قبر واحد أو إلى قبور متعددة، فلا فرق في الكراهة بين الصلاة بين القبور وإلى القبور، ولا بين القبر والقبرين وما زاد على ذلك. طبعا استثني من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبور الأئمة الأطهار العتبات العاليات، وفيها أخبار كثيرة، وترتفع الكراهة فيما لو كان حائل أو عنزة. ما هي العنزة؟ زين، أذكر بعض الأخوان يقول عنزة، قلت له لا مو عنزة نسخلة، عنزة. زين، العنزة رميح صغير، رمح صغير، لا هو بمقدار العصا ولا الرمح الكبير، هو رمح صغير على رأسه زج، الزج هو نحاس، يصير يعني رمح عليه مثل مثلث من نحاس زج أو مبوز. زين، وعادة هذا يحملونه في الصلاة، ليش؟ لأنهما يدافعون دائما بهم سلاح، فهو لا رمح كبير ولا عصا صغيرة، فيسمى في اللغة عنزة، وهو رميح وليس برمح، واضح؟ انزين، فلو كان هناك حائل فترتفع الكراهة، لو كان هناك مقدار هذه العصا ترتفع، وكذلك ترتفع فيما لو كان البعد بعشرة أذرع في جميع الجوانب. زين، فلا يكفي كون القبر مثلا خلف المصلي دون البعد، يعني لو أنا قاعد أصلي القبر خلفي بس ماكو هذا البعد، تبقى الكراهة على ما هي عليه. وبيوت النار أو النيران، والمراد من بيوت النيران شنو هي؟ المعدة لإضرام النار، يعني البيوت الذي الموضع الذي يضرمون فيه النيران. زين، وإن لم تكن موضع عبادة، مو شرط تكون يعني مواضع عبادة النار، لا، المواضع المعدة لإضرام النار، سواء النار كانت موجودة وقت الصلاة أم غير موجودة، فتكره الصلاة في بيوت النيران. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.